الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي هذا الدرس في السادس من جمادى الآخرة من عام 35 بعد 400 والألف، نكمل شيئا مما يتعلق بأبواب الجنائز من أبواب الصلاة في الأحاديث التي تكلم عليها العلماء بالإعلال، والتي عليها شيء من مدار الأحكام. وأول هذه الأحاديث هو حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث من جهة أصله ومتنه صحيح، ولكن فيه زيادة ضعيفة، وهذه الزيادة هي زيادة الكتابة على القبر. وكذلك أيضا فإن إسناده الذي جاء به جاءت به هذه الزيادة إسناد معلول. فهذا الحديث نقول إنه يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله، وذكر فيه زيادة الكتابة عليه. وزيادة الكتابة على القبر جاءت في حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله، وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا. وأشهر وجه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الكتابة على القبر هو هذا الحديث من حديث سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله، تفرد بالرواية عن سليمان بن موسى بن جريج. وابن جريج ثقة حافظ موصوف بالتدليس، وسليمان بن موسى لم يسمع من جابر بن عبد الله. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وما فيه من زيادة الكتابة على القبر. وأما أصل الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، أخرجوه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، أخرجوه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن لم يذكر الكتابة فيه، لم يذكر الكتابة فيه. وعدم إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة في هذا الحديث دليل أو أمارة على إعلالها، وذلك أن زيادة الكتابة جاءت من غير طريق سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله، وإن كان طريق سليمان بن موسى هو أشهر الطرق، ولكن جاء من بعض الوجوه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ذكر الكتابة. واختلف في هذا الحديث على ابن جريج، وأكثر الرواة لا يذكرون الكتابة في هذا الحديث. رواه عن ابن جريج جماعة، رواه أبو عوانة وحجاج بن محمد المصيصي وحفص بن غياث وعبد الرزاق بن همام، كلهم يروونه عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولا يذكرون الكتابه. قد اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث حجاج بن موسى حجاج بن محمد المصيصي ومن حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، ولم يذكر هذه الزياده. واخرجه الامام مسلم رحمه الله ايضا من حديث حفص بن غياث عن ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة. جاءت هذه الزيادة عن ابن جريج من حديث ثلاثة من الرواة، أولهم من حديث حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله. حفص بن غياث اختلف فيه في روايته لهذا الحديث عن ابن جريج، واكثر الرواة لا يذكرون زيادة الكتابة في حديث جابر بن عبد الله من حديث حفص بن غياث. رواه عن حفص بن غياث جماعة من الثقات، رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة ومسدد ويزيد بن هارون، كلهم يرونه عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله، ولا يذكرون الكتابة فيه. خالفهم في ذلك سلم بن جنادة بن سلم عند الحاكم في المستدرك عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله، وذكر حديث جابر وفيه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر. ورواية سلم بن جنادة وإن كان ثقة لكنه يخطئ، وهي معلولة من وجوه ثلاثة. أول هذه العلل أن سلم بن جنادة قد تفرد بهذه الزيادة عن حفص بن غياث وهو في طبقة متأخرة، وتأخر الطبقة في التفرد عند العلماء إعلان. وكيف وهذه الطبقة من طبقة التدوين لا من طبقة الحفظ والسماع، فرواية سلم بن جنادة هي في زمن التدوين، وهذه طبقة سلم بن جنادة هي طبقة المصنفين من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من أصحاب المدونات. والزيادة إذا جاءت في حديث وتفرد بها راوي بمثل هذه الطبقة فهذا قليل على الرد. كذلك أيضا فإن مثل هذه الزيادة الأولى ألا يتفرد بها سلم بن جنادة، فسلم بن جنادة يخطئ في الحديث وليس بالحافظ، وقد خالف كذلك جماعة من الثقات الكبار كأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، وكذلك خالف مسدد وغيرهم في هذا الحديث عن حفص بن غياث، وهم ألصق وأعرف الناس بحديث حفص، وتفردوا بهذه الرواية أعني سلم أمارة على النكارة والرد. كذلك أيضا من وجوه النكارة وجه الرابع يضاف إلى هذه ثلاثة أن هذا الحادي الزيادة لم يخرجها أصحاب الأصول، وإنما تفرد بها الحاكم في المستدرك. وما فريد الحاكم من الأحاديث المسندة كاملة فضلا عن زيادة يخالف بها غيره من أصحاب المصنفات لا يكاد يسلم منها شيء صحيح، فضلا عن زيادة أخرجها لم يخرجها أصحاب المدونة. وقد ذكرنا مرارا أن العلماء عليهم رحمة الله من أصحاب الحفظ والمدونات الأولى أنهم إذا رووا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد ثم جاء في طبقة متأخرة عند بعض المصنفين زيادة في حديث من الأحاديث على تلك الأحاديث فهذا شبيه بالمنكر، فهذا شبيه بالمنكر. فإما أن تكون النكارة من سلم بن جنادة، وإما أن تكون يعني عن حفص بن غياث، وإما أن تكون من بعض النساخ، خاصة أن رواية سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رواية اشتهرت في المدونات، فربما خلط بعضهم متن سليمان بن موسى برواية ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله، فوقع في ذلك خلط، أدخل هذا المتن بذلك الإسناد. وثمة قرينة تؤيد هذا الاحتمال وإن كان لا يقطع به، وهذه القرينة أن هذه الزيادة جاءت في حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله من غير رواية حفص بن غياث، مما يدل على أنها تتداول هذه الرواية في أفواه بعض الرواة، فربما سبق الإسناد، سبق في المتن دمج الإسناد عليه، وذلك أن من الرواة من رواها عن ابن جريج. ذكرنا أن هناك ثلاثة من الرواة رووا هذه الزيادة عن ابن جريج، أولهم حفص بن غياث وتقدم الإشارة إلى هذا. الثاني ممن روى هذه الرواية أبو معاوية الضرير، يروي هذه الرواية أو هذه زيادة عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يكتب وأن يكتب عليه. هذه الزيادة أيضا رواها أبو معاوية الضرير، وأبو معاوية الضرير وثقة في الأعمش وحافظ لحديثه، لكنه يضطرب في غيره. يقول الإمام أحمد رحمه الله ثقة في الأعمش يضطرب في حديث غيره لا يحفظه حفظا جيدا، وقال هذا غيره من العلم، وروايته هنا عن ابن جريج، وقد تفرد بهذه الرواية أيضا عن رواية الثقات من أصحاب ابن جريج على ما تقدم من الكبار كأبي عوانة وحجاج بن محمد وعبد الرزاق وحفص بن غياث في المشهور بالرواية عنه. وهذه الرواية نقول أيضا ليست بالمحفوظة برواية أبي معاوية الضرير عن ابن جريج. الرواية الثالثة أو الراوي الثالث الذي روى هذه الزيادة عن ابن جريج هو محمد بن ربيعة، قد أخرج روايته الترمذي رحمه الله في كتاب السنن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن الإسناد لا يصح إليه، فإنه يروي هذا الحديث عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود مجهول، ولا يفرح بهذا الوجه، ونقول إنه وجه ضعيف لا يصح أيضا من جهة الإسناد إلى ابن جريج. وفي بعض المدونات وفي كتب السنة يذكر الإسناد عن ابن جريج ويخلط فيه الوجهان، فيقال عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فيذكر المتن وفيه الكتابة على القبر ولا يميز لفظ سليمان بن موسى ولفظ أبي الزبير. سليمان بن موسى الرواية عنه في ذلك واحدة، أنها بذكر الكتابة، تقدم الإشارة إلى هذا. الرواية عن أبي الزبير عامة الرواة الثقات على عدم ذكر الكتابة على القبر، ولكن في بعض المصنفات يدمج الإسناد، إسناد سليمان بن موسى وإسناد أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فيقال عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ثم يذكر وعن قال وأن يكتب عليه، فيظن أن سليمان بن موسى وأبا الزبير يتابع بعضهما بعضا على هذه الرواية، يتابع بعضهما بعضا على أصل الحديث لكن لا على هذه الرواية. ويؤيد هذا أن الرواية أن الأئمة عليهم رحمة الله في كتب المسانيد والمعاجم إذا رأوا الحديث وفصلوا نجد أن رواية سليمان بن موسى فيها الكتابة ورواية ابن الزبير ليس فيها كتابة، إلا من وجه خطأ. ونقول إن الخطأ المنقول في رواية أبي الزبير بذكر الكتابة له عدة احتمالات، ذكرنا منها من هذه الاحتمالات الخلط بين الرواية رواية أبي موسى سليمان بن موسى ورواية أبي الزبير، رواية بين هاتين الروايتين. ومن هذه الوجوه أيضا أن الوهم في هذا ربما يكون من النساخ، فيضيفون الزيادة في ذلك الإسناد على في ذلك المتن على ذلك الإسناد، فيظن أن الحديث روي بهذا اللفظ من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وأما بالنسبة للكتابة على القبر فهل يقال بجوازها أم لا والحديث في ذلك ضعيف؟ نقول أخرج أبو داود في كتابه السنن من حديث كثير بن زيد المزني عن المطلب أن رجلا حدثه قال لما توفي عثمان بن مضعون قال رسول ودفن لما دفن عثمان عليه رضوان الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجارة قال فعجز من أمره النبي أن يحملها قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فحملها قال المطلب فأخبرني من رأى أنه رأى بياض أبطي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة فوضعها على قبر عثمان فقال أعلم بها قبر أخي لأدفن عنده بعض أهله لأدفن عنده بعض أهله. وفي هذا معاني، منها أن دفن الإنسان عند رجل فاضل من الأمور المستحبة في المواضع المستحبة، ويؤخذ من هذا الأصل أن الإنسان يحرص على أن تكون ميتته في بلد مسلم، أن يكون دفنه عند مسلمين، وإذا كان في بلد مسلمين أن يكون في عند فاضلين وهكذا. ويؤيد هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما سأل عائشة أن يدفن بجوار صاحبين. وفي هذا من المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم القبر حتى يعلمه بعد ذلك، حتى يعلمه بعد ذلك. والكتابة علامة، الكتابة علامة، قد تكون كتابة بالحروف أو رموز، أو يضع الإنسان رقما 1 2 7 أو نحو ذلك، هي علامة. إذن فالنهي الوارد في حديث جابر قال وأن يكتب عليه، ليس المراد بذلك الكتابة المقروءة، ولكن العلامة المفهومة، العلامة المفهومة، كان يضع الإنسان دائرة أو يضع الإنسان إكسل أو نحو ذلك، فهذا كتابة، فهذا كتابة. وعلى هذا نقول إن أصلها وارد، إن أصلها وارد. وأما الكتابة بالحروف المقروءة فهذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن الصحابة. أخرج ابن عبد البر رحمه الله في ترجمة أم حبيبة أو في ترجمة علي بن الحسين أن علي بن الحسين حفر في داره فوجد حجارة مكتوبا عليها رملة بنت صخر، وهي أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهذه كانت على قبرها، قال وهذه كانت على قبرها. وهذا ظني، ولكن نقول ما جاء في حديث المطلب كاف في ذلك، ما جاء في حديث المطلب كاف في هذا، في جواز تعليم القبر، في جواز تعليم القبر. وأما ما ينهى عنه من الكتابة على القبر، الكتابة إذا تضمنت تعظيما، كأن تكون الكتابة على رخام منصوب أو على ألواح، فيخرجت عن التعليم إلى التعظيم، فأنت تريد أن تعرف القبر لا أن تعظم القبر وتميزه عن غيره. أما مجرد التعليم إذا كان هذا من الكتابة، أن يوضع على حجارة علامة أو ينحت كتابة أو يضع لونا من الأصباغ أو نحو ذلك، فهذا مما لا بأس به. أما أن يكون ذلك على رخام منصوب أو على ألواح مرفوعة، فهذا ينهى عنه لأجل تعظيم القبر لا لذات الكتابة. ولا أعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر، ولا كذلك أيضا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من التابعين، وإنما جاء ذلك عن بعض الفقهاء من أتباع التابعين، بعض الفقهاء من أتباع التابعين. وعلى هذا نقول إن أصل الكتابة جائز ما لم يتضمن تعليما تعظيما لصاحب القبر أو تعظيما لهذه البقعة وذلك بنصبها أو على ألواح أو نحو ذلك فهذا ينهى عنه. وعلى هذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الكتابة على القبر، أي عن الكتابة على القبر. الحديث الثاني في هذا هو حديث جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، وجاء في لفظ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه إن رش الماء على القبر كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم وكذلك في ذكر في المسند، وعنه البيهقي رحمه الله في السنن من حديث جعفر بن محمد عن أبيه على اختلاف في لفظه. رواه عن جعفر بن محمد جماعة، رواه إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو ضعيف الحديث جدا ومتروك، ورواه سليمان بن بلال، ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهؤلاء يروون هذا الحديث عن جعفر بن محمد. والحديث عن جعفر بن محمد صحيح، ولكن وذلك لرواية سليمان بن بلال وكذلك رواية الدراوردي، ولكنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومحمد هنا يرويه عنه رجلان، يرويه عنه جعفر بن محمد ويرويه عنه عبد الله بن محمد، يرونه عن محمد وهو ابن عمر ابن علي بن أبي طالب، ابن علي ابن أبي طالب. ومحمد ابن عمر ابن علي بن أبي طالب من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. وعلى هذا نقول إن الحديث مرسل، إن الحديث مرسل، وهو حديث ضعيف. وقد جاء في وجوهه أن النبي رش على قبر ابنه إبراهيم الماء وحصبه بالحصباء، وجاء في بعض الروايات إن رش الماء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من جهة المعنى، من جهة المعنى المعنى واحد، وكله له حكم الرفع، منه ما هو صريح وما هو بدلالة التضمين، قولي في زمن النبي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر. وهذا الحديث حديث مرسل، وهذا الحديث حديث مرسل. ولكن هذا الحديث جاء في أحد وجوهه عن جعفر بن محمد بالرواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن جعفر بن محمد. جاء هذا الحديث من حديث الدراوردي موصولا عند الطبراني في المعجم من حديث أحمد، من حديث أحمد بن عبده الضبي يروي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو الذي يروي عن جعفر بن محمد لكن رواه هنا من وجه آخر، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش على قبر ابنه إبراهيم ماء. هذا الحديث ظاهر إسناده السلامة، وقد صححه بعض المتأخرين، ولكن يظهر لي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد أيضا، وعلته إسنادية لا متنية، وذلك أن رش الماء على القبر مسألة يسيرة، أما التفرد بهذا الإسناد بهذا المتن فهو منكر. ووجه النكارة أن هذا الحديث يرويه الدراوردي عن جعفر بن محمد، وجاء عن عبد العزيز بن محمد أيضا من وجوه، ولم يروى إلا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا رواه أصحاب المدونات كأبي داود في كتابه المراسيل، فإنه يرويه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا رواه عبد الله بن محمد أيضا عن أبيه. وهكذا اعتمده أيضا الأئمة من أصحاب الرواية كالإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم، يروونه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه. وأيها أقوى إسنادا، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هشام. فلماذا يتفرد الطبراني رحمه الله بهذا الإسناد من راو روى حديث جعفر بن محمد من وجوه متعددة ولم يروي غيره؟ مما يدل على أن رواية الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منكرة في هذا الحديث، منكرة في هذا الحديث. ولو كان للدراوردي رواية لرش الماء على قبر إبراهيم لكان أولى بالرواية من رواية جعفر بن محمد، ولرواها الأئمة واشتهرت. ثم أيضا إن إسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إسناد مشهور في الحجاز والعراق، ومثله لا يخفى. وأي من هو أولى من الدراوردي عن هشام بن عروة من هذا الحديث؟ مما يدل على أن هذا الحديث لم يرد عن الدراوردي إلا عن جعفر بن محمد، وأن روايته عن هشام بن عروة خطأ ووهم. وأحمد بن عبد الضب الذي يروي عن الدراوردي هذا الحديث وثقة ومن رجال الصحيح، لكن شيخ الطبراني في هذا الحديث اتهم بالخطأ مع وصفه بالصدق، فقد وصفه بذلك الدارقطني رحمه الله وهو زهير بن محمد الإيلي، يروي هذا الحديث عن أحمد بن عبد الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومن وجوه النكارة أيضا لهذا الحديث تفرد الطبراني بإخراجه، تفرد الطبراني بإخراجه لهذا الحديث. والطبراني يخرج الغرائب من الأسانيد والمتون، وإن كان اختصاصه في ذلك أن يخرج الغرائب من الأسانيد، ولكنه أيضا يورد الغرائب من المتون في معاجمه. وتفرد الطبراني رحمه الله بمثل هذا المتن مما لا يوجد في الأصول ولا يشتهر بإسناد مشهور أمارة على النكارة. ثم أيضا من وجوه النكارة أن أحمد بن عبد الضبي من شيوخ ومن رجال مسلم، من رجال مسلم، ولو كان عنده هذا الحديث ما تركه مسلم، لأنه أصل في بابه، خاصة أن الإسناد على شرط الشيخين، وأحاديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على نكارة هذا الحديث. ومن الأحاديث أيضا التي جاءت في رش الماء على القبر، وحديث جابر بن عبد الله أيضا أن بلالا رش الماء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ به من عند رأسه إلى قدميه. هذا الحديث يرويه محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله ابن جعفر عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله عن بلال وهذا الحديث تفرد به الواقدي من هذا الوجه والواقدي متهم بالكذب. اتهموا أبو حاتم الرازي والنسائي وعلي بن المديني، بل قال علي بن المديني رحمه الله روى 30,000 حديث لا تعرف، يعني لا تعرف عند الأئمة بالرواية، وهذا أمارة على الوضع والاختلاق، وكذبه في ذلك معروف عند المحدثين بالتجربة، ومعروف كذلك بالتفرد، ثم أيضا ثمة مسائل في أبواب الرواية هنا. هل رواية الواقدي في التاريخ تقبل؟ نقول رواية الواقدي في التاريخ وغيره لا تقبل، لأنه متهم بالكذب، بل يلزم بعض الأئمة بكذبه، وعلى هذا روى في التاريخ وغيره. وإنما الذي يتسامح فيه في التاريخ هو خفيف الضبط وضعيف الرواية الذي لا يتعمد الكذب. وأما من عرف كذبه في باب من الأبواب فلا يقبل حديثه في غيره. ومنها أيضا من هذه المعاني، هل هذا الحديث من السير بحيث لو رواه غير الواقدي لاغتفر وقبل، أم من الأحكام؟ شيخ محمد كيف؟ لكن يقول لك النبي مات عليه الصلاة والسلام، النبي مات والذي رش عليه بعد موته. نعم نعم أحمد نعم، يعني هل يكون أثر موقوف أو مرفوع؟ فعل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع أو موقوف؟ يجمع العلماء على أنه ما اختاره الله لنبيه في تغسيله وتكفينه ودفنه أنه وحي، ولو يكن من الوحي المنطوق إلا أنه من الوحي الذي قدره الله، أمر الله سبحانه وتعالى به الصحابة على وجه الإلهام، فيكون ذلك الفعل ولو لم ينص عليه بالوحي نصا إلا أنه له حكم الوحي، لأن الله لا يختار لموتة نبيه إلا الأخير والمشروع. ولهذا نقول موضع دفن النبي وحي، وطريقة تغسيله وحي، وكذلك أيضا رش الماء عليه لو صح وحي، ووضع الحصباء عليه وحي. وهل رش الماء ووضع الحصباء في ذلك على القبر هذا من السنة؟ نقول رش الماء والحصباء لا يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عمل السلف، ورش الماء على القبر كان عند السلف له معنى وأصبح عند بعض المتأخرين له معنى، وعند السلف كان لتلبيد القبر، تلبيده حتى يتماسك حتى ينزل ما يكون فيه من فجوات أو نحو ذلك فينزل ويسد الثغرات فيتماسك القبر حتى لا ينهار بعد ذلك أو يوطأ فيخسف ويتأثر القبر، يضعون ذلك الماء عليه ثم يضعون عليه تراب ثم يضعون عليه حصبة حتى تمسك الحصبة القبر من أن تسفه الرياح ونحو ذلك فتمسك الحصبة الرمل الذي يكون عليه. عند بعض المتأخرين وخاصة في بعض البلدان في الشام ومصر ونحو ذلك يرون أنها تبريد على صاحب القبر، والدليل على أنهم يرون أنها تبريد أنهم يرشون القبر حينا بعد حين ويتعمدون أن يأتوا بالرطوبة عليه في أوقات وخاصة في أوقات الصيف، وهذا بدعة. وعلى هذا نقول إن وضع أو رش الماء على القبر عند دفنه مستحب، وأما بعد ذلك فيقال ببدعيته إلا القبر الذي يرمم من جديد ونحو ذلك فيأخذ حكم حديث الدفن فيوضع عليه ورش عليه الماء وتوضع عليه الحصبة. لماذا؟ لأن القبر تماسك وانتهى فلا حاجة إلى رش القبر عليه بعد ذلك. ثم أيضا هذا لم يكن ديدا أو عادة وعمل السلف من الصحابة والتابعين، ورش القبر ووضع الحصبة عليه هو عمل السلف من الصحابة وكذلك أيضا التابعين وأتباع التابعين، ولا أعلم أحدا من السلف نهى عن رش الماء على القبر، يعني الصحابة والتابعين وكذلك أيضا الحصبة، بل يأخذون من وضع الحصبة بعض الأئمة يأخذ من وضع الحصبة على القبر بعض المسائل الفقهية كالإمام الشافعي رحمه الله وكأنها أمر مقطوع لديهم. الشافعي رحمه الله يقول ووضع الحصبة دليل على أن القبر مستوي، لأن الحصبة إذا وضعت على قبر ليس بمستوي سقطت منه، القبر إذا كان مرتفع على هرمي أو نحو ذلك تضع الحصبة عليه تنهار، ذلك أنه ليس لديه شرفة، إذا كان لديه شرفة فإنه يسقط، وأما إذا كان مستويا فإن الحصبة تتماسك عليه لأن له سطح. ولهذا لما أخرج الشافعي رحمه الله في كتاب الأم حديث سليمان بن بلال وإبراهيم بن محمد عن جابر بن محمد عن النبي عليه الصلاة والسلام رشى قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصبة، قال والحصبة لا تكون إلا على قبر مستوي، لا تكون إلا على قبر مستوي، لأنها إذا كانت على قبر غير مستوي مرتفع مشرف فإن حينئذ تسقط ولا قيمة لي الحصبة على هذا. ولهذا نقول لا يقال ببدعية رش الماء ولا بالحصى ولو لم يثبت في ذلك خبر مرفوع، لأنه عمل السلف. وقد أشار إلى هذا المعنى الحاكم رحمه الله في مسألة من مسائل قضية الكتابة في حديث جابر، لما أورد حديث جابر بن عبد الله في النهي عن الكتابة قال والعمل على خلافه فما زال الناس يكتبون على القبور علامات يعرفونها بها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.